الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، حياكم الله تبارك وتعالى في برنامجكم محاسن الشريعة. نحن في واحة هذا البرنامج نعيش مع شيخنا الجليل العالم الأستاذ الشيخ محمد عبد المقصود،
الله يحفظك.
واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتعرض لمحاسن الشريعة في أحكام الزواج. يأبى الله إلا أن يكون الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الله الواحد مستغن بذاته سبحانه عن الخلق جميعا، ثم جعل خلقه جميعا لا يستغني عن الله، ثم لا يستغني عن الآخر. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فوحدانية الواحد سبحانه وتعالى تقابلها زوجية المخلوقات جميعا. ففي النبات فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، في الحيوان ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. في الإنسان، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. نعم، إنها إرادة الله أن يكون هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، وأن يكون خلقه جميعا مبنيا على قاعدة الزوجية. أستاذنا الجليل الحبيب، كيف نرى محاسن الشريعة في هذه العلاقة الزوجية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فالله عز وجل بيّن أن قوام الحياة الزوجية المودة والرحمة. قال عز من قائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
سورة الروم.
ولما كانت المرأة أسيرة عند زوجها بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان في خطبة الوداع في حديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. عوان جمع عانية، يعني أسيرة، فك العاني. وكذلك سمى الله عز وجل الزوج سيدا في قوله تعالى: وألفى سيدها لدى الباب. فكان من حكم الشريعة أن توصي الرجل بهذه المرأة التي تحته. فالرجل ليس مطلق اليد في التعامل مع امرأته كما يظن الكثير من الرجال الشرقيين، بل هو مطالب بأن يقود امرأته بكتاب الله عز وجل وأن يتحرى قواعد العدل. فالشريعة تقول للرجل: أحسن معاملة امرأتك واعدل معها وعاشر بالمعروف واصبر على ما تلقاه منها إن كان بعيدا عن دين الله عز وجل. وتقول للمرأة: أطيعي زوجك، أطيعيه. فالعلاقة الزوجية علاقة متبادلة بين الرجل والمرأة، تترتب عليها حقوق وواجبات.
جزاك الله كل خير أستاذ.
الله يحفظك.
الحقيقة يعني باستقراء آيات الله تبارك وتعالى وبنصوص القرآن ونصوص الأحاديث النبوية المتعلقة بقضايا الحياة الزوجية، وأنا عندي منهجية حقيقة أحب أن أنصح بها أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي الباحثين والباحثات والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، في أي قضية تشغلني أبدأ بعمل ختمة كاملة لآيات القرآن كاملة، أبحث في هذه الختمة عن الموضوع الذي أبحثه، ثم أثني بالأحاديث النبوية والصحاح منها بشكل خاص المتعلقة بهذه القضية، لآخذ الجرعة الأولى والوجبة الأولى من القرآن والسنة مباشرة، ثم أذهب إلى أقوال الصحابة وأقوال الفقهاء والعلماء بعد ذلك. هذا الأمر في الحقيقة عندما استقرأت كتاب الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالحياة الزوجية قبل أن أكتب فيها بعض من الكتب، وجدت أن هناك أهدافا أربعة للزواج. هذه الأهداف تمثل أهمية أن ينظر الإنسان دائما، كل الوسائل لابد أن تؤدي إلى هذه الأهداف الأربعة. رقم واحد، السكن والإلف النفسي. الإنسان عبد والعبد يحتاج إلى الآخر. الله الصمد الذي يحتاج الخلق جميعا إليه ولا يحتاج هو إلى أحد من خلقه. فالسكن هذا جانب نفسي وجانب فكري، والله تعالى يقول فيه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فجعل الزوجية لها هدف باللام، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه آية الروم. ثم الأمر الثاني، الاستمتاع والإشباع الجسدي، فما استمتعتم به منهن
للعفاف، يعني
للعفاف، نعم، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. يتحقق العفاف من خلال الحلال للحرام. الأمر الثالث وهو إنجاب وحسن تربية الأولاد، حيث يقول سبحانه في سورة النحل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الأمر الرابع هو التقارب الاجتماعي، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، سورة الفرقان. إذن احنا محتاجين واحنا داخلين على الحياة الزوجية وندرك محاسن الشريعة أن تكون عندنا رؤية لهذه الأهداف الأربعة، ولا نجعل شيئا من الوسائل يخدش هذه الأهداف الأربعة. سنجد الأحكام الفقهية كما ذكر أستاذنا كلها بتؤدي إلى تحقيق هذا السكن والإلف النفسي، العفاف من خلال الاستمتاع والإشباع الجسدي، إنجاب وحسن تربية الأولاد، التقارب الاجتماعي. أستاذنا الكريم، كيف ترى الوسائل التي تحقق يعني هذه الأهداف، أو أن يعني لو أن هناك أهداف أخرى من وراء يعني الحياة الزوجية، أو الوسائل التي شرعت في القرآن والسنة لتحقيق هذه الأهداف مع بعضها الأربعة؟
والله هو أول خطوة طبعا الشريعة المطهرة بتوصي الرجل بأن يبحث عن المرأة الدينة، تبين أن الإنسان من شأنه إن أراد الزواج أن يبحث عن صفة أو أكثر من هذه الصفات الأربع: المال، الجمال، الحسب، الدين. إن اجتمعت هذه الصفات في امرأة واحدة فهذا أمر عظيم، لكن ما الشأن إن تفرقت هذه الصفات والأربعة؟
أربعة مش معقول يدور على أربعة، واحدة عندها أربع دين نسبة بس، واحدة عندها جمال بس، واحدة أظن الفهم ده لحد يقوله أربع صفات، وإذا ما كانش موجود الأربعة في واحدة
لا أنا
أربعة.
قصدت أن
كل واحدة فيها حاجة واحدة من دول.
لا أنا قصدت أن أقول إن الرجل إن بحث عن المرأة، إن بحث عن المرأة الجميلة الدينة،
نعم،
الحسيبة في نفس الوقت،
الغنية
نعم، ووجدها فبها نعمة.
نعم.
ولو إن دي لها ما يعني إيه بعض المحاذير أو محذور يعني سأذكره فيما بعد إن شاء الله.
نعم.
لكن إن تفرقت هذه الصفات في أربع نسوة، هنا يأتي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها.
فاظفر
فاظفر بذات الدين تربت لك. تربت يداك أي ملئت ترابا، وهذا دعاء بالفقر على من لم يفعل، لكن لا يراد ظاهر الدعاء. زي ما مثلا الأب يقول للابن يخرب عقلك، هو لا يريد أن يجن لكن بس عايزه إيه يصحى. فاظفر بذات الدين تربت يداك. في نفس الوقت تخاطب الشريعة أولياء المرأة بأن يبحثوا لها عن الرجل الدين. في سنن الترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه؟ لم يذكروا ما فيه. فقال عليه السلام في الرابع: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ليه؟ لأن الأسرة ستركب بطريقة خطأ، والأسرة دي هي لبنة المجتمع.
نعم.
فأنا أرى أن هذه الخطوة هي أهم الخطوات في البداية، أن يبحث الرجل عن المرأة الدينة، وأن يبحث أولياء المرأة لها عن الزوج الدين، وأن يختاروا الزوجة الدين. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في شرح حديث أبي هريرة: وفي الحديث دليل على أنه ينبغي على ذي المروءة والدين أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء، لا سيما فيما تطول فيه الصحبة. وإذا كانوا قديما قالوا: الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار، فالمرأة يجتمع فيها المعنيان.
نعم. سيدنا الكريم، كنت قبل أن أتزوج أسلم فقط من غير أن أفهم، لكن كان عندي في داخلي تساؤل، يعني هل يكون خيركم لأهله لمجرد الإنسان يعني متميز مع زوجته يكون فعلا يعني هو أفضل الناس أو أفضل عباد الله سبحانه وتعالى في مكانه أو زمانه، لمجرد أنه هو خيركم لأهله؟ كنت أفكر في هذا الحديث، وبعدين الحقيقة بعد الزواج أدركت أن الزوجة أو الزوجان مع بعضهما هما أكثر الناس الذين يرون الآخر في حالة الرضا والغضب، الصحة والمرض، السفر والحضر، الفقر والغنى، كل الانفعالات. يعني الإنسان لا يستطيع أن هو يتكلف يعني في بيته، يعني ممكن واحد يتكلف برا شوية، ويعني إنما في البيت تظهر جميع الطباع الحسنة والرديئة، كل الخصائص. فهنا إذا حمل نفسه على المكان وأكرم أهله وأكرمت الأخت زوجها، قام بالفرض ثم انتقل إلى مقام الفضل. وهنا الشريعة الإسلامية من محاسنها أنها لا توقف الأزواج على مقام الفرض، وإن كان الفرض يعني الناس تتهاون في كثير منه، لكن الشريعة مش بتقول توصل ولا يأتلئ أولو الفضل، أو الآية ولا تنسوا الفضل بينكم، هذه الأدق في الاستدلال، ولا تنسوا الفضل. يعني هؤلاء الأزواج لم يقفوا عند الفرض وإنما تحركوا إلى الفضل. فالشريعة الإسلامية بتستمنح من الرجل من المرأة أن يقدم كل للآخر، ليس الفرض فقط وإنما الفضل والنفل وأقصى ما يستطيع لإسعاد الآخر. فكيف ترى أستاذنا يعني من محاسن الشريعة أن جعلت قضية الفرض والفضل هي المعيار اللي بيعمل الحياة، بيخليها سلسة جميلة سهلة لينة فيها حب مودة سعادة هناء؟ يعني كيف ترى هذا أستاذنا الحبيب؟
والله أراه من خلال حديثين.
نعم.
الحديث الأول في سنن الترمذي بإسناد صحيح عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دارها تعش بها.
يا سلام.
دارها تعش بها، ده اللي بيقال عليه سياسة المرأة، كيف تسوس المرأة. والسياسة هي القيادة بالصورة أو بالطريقة التي تستخرج بها أحسن النتائج.
نعم.
فالمداراة،
نعم،
المداراة دي حتى مش موجودة مع النساء فقط، ده المداراة دي من الدين.
نعم. البخاري عمل عنها باب، يعني باب المداراة يعني.
نعم.
نعم.
وأورد البخاري في ذلك الباب أثرا معلقا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم.
أيوة. نعم.
نكشر يعني نبش.
نعم.
وكشر يعني المهم ان المداراة غير المدهنة، المدهنة محرمة
طبعا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون.
المدهنة ان نظهر لأهل الباطل انهم على الحق، لكن المداراة
نعم
على خلاف ذلك وهي مطلوبة مع المرأة.
يقول القرطبي: المداهنة ان تبذل الدين لنيل الدنيا، والمداراة ان تبذل الدنيا لنيل الدين. وهو تفسير رائع جدا.
صحيح، لان المداراة دي يراد بها إشاعة النعماء بين المسلمين.
فدارهم ما دمت في دارهم وارضهم ما دمت في ارضهم. نعم استاذنا الحبيب.
فهذا حديث.
نعم.
يبقى لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام دارها تعش بها وأمرنا بالصبر على المرأة، لأن الرجل هو الراعي.
نعم.
احنا عايزين نقول أولا إن كل مجتمع لابد له من قائد، ده العقول كلها تؤدي إلى هذا، حتى أنه صار مجرى الأمثال أن يقال المركب اللي لها رئيسين تغرق، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهو قائد واحد، ربنا سبحانه وتعالى اختار هذا القائد الرجل.
الرجال قوامون على النساء
بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فاحنا علينا ان احنا نرضى بما قسم الله عز وجل، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ما يجيش الراجل يتمنى أن يكون امرأة أو المرأة تتمنى أن تكون رجلا، لا. فالرجل هو القائد، لكن ليست قيادة مطلقة وليس لأحد أي طاعة مطلقة أبدا، الطاعة ما أطاع الله عز وجل. فالمفترض في الرجل أن يقود المرأة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قد يحدث تقصير في حق الرجل، عليه أن يغض الطرف عن هذا، يوجه أحيانا، ممكن يحصل احتقان أحيانا، لكن ينبغي أن تكون الحياة كلها على هذا النحو. ليه؟ لأن المرأة لا تطيق الرجل الغضوب ولا الرجل البخيل.
إلا البخيل
ده
رب السبب. إلا البخيل ده.
يعني من الممكن أن تتحمل غضبه إن كان كريما معها ومع أهلها، لكن يبقى رجل غضوب وبخيل كمان، دي مسألة شديدة جدا. فده قلنا إلى الحديث الثاني اللي الإمام البخاري صدر به كتاب النفقات.
نعم.
حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفق المسلم على أهله نفقة، إذا أنفق المسلم على أهله نفقة
وهو يحتسبها نعم
كانت له صدقة. نعم. فالحافظ ابن حجر رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يحد هذه الصدقة بحد، هذه النفقة بحد. هذه نمرة واحد.
نعم.
نمرة اثنين، أن المراد من الحديث أن الرجل إن أنفق على امرأته نفقة المثل، ربما ظن أن الزيادة على نفقة المثل ستضيع هباء منثورا، فأراد الشرع أن يلفت النظر إلى أن هذه النفقة وهذه التوسعة على المرأة إن احتسبها الرجل عند الله تبارك وتعالى كانت له صدقة، يعني ليست مالا ضائعا. فأنا شايف الحديثين دول يعني أساسيين في
والفقهاء الحقيقة في قضية النفقة، أنا أتحدى أن يوجد في أي مكان في العالم ما ذكره علماؤنا أو فقهاؤنا في قضية النفقة. يقول الإمام الكساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: والنفقة التي أوجبها الله للمرأة هو ما يحقق أمرين: ما يحقق الكفاية بالنسبة لها، ويحقق لها الكرامة. ثم يفسر الإمام الشافعي في كتابه الأم هذه الكرامة فيقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف في الآية، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يقول: والمعروف عندي أن يبذل الرجل النفقة لزوجته قبل أن تسألها، فإذا اضطرها أن تسأله النفقة فأعطاها ما يكفيها فهذه نفقة لكنها ليست بالمعروف، لأنه اضطرها أن تطلب منه النفقة. هل يوجد في العالم كله مثل هذا؟ نضيف على هذا شيئا آخر، أن الإمام المغني في كتابه، الإمام ابن قدامة في كتابه المغني، يذكر من جوانب هذه النفقة تفصيلا: هل ينفق عليها مثل ما كانت عند أهلها؟ هل ينفق عليها على قدر يساره؟ هل ينفق عليها حتى يذكر؟
ده اللي جزم به شيخ الاسلام تيمية رحمه
نعم.
الله.
نعم.
بالمعروف دي يعني ما يتعرف عليه الناس.
نعم. الشفح خذها من ناحيه الـ 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 الناحيه المعنويه وابن تيميه.
هم ليه رجحوا دي؟
نعم.
لان في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها ان هند بنت عتبه اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ان ابا سفيان رجل شحيح.
نعم.
وليس يعطيني.
نعم.
ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه بغير علمه.
قال: خذي ما يكفيك وولدك
بالمعروف.
بالمعروف. نعم. فكلمة بالمعروف هذه حتى الكلمة لطيفة جدا وجميلة جدا. فذكروا من جوانب النفقة على المرأة. يقول الشافعي: ولا تظهر فاكهة عامة إلا أطعم أهله منها، يخلي زوجته يعني. ثم يذكر العلماء أيضا أن المرأة يجب أن تأخذ، أن يكون الطعام كافيا ومتنوعا. يعني ما تجيش واحدة مصرية زوجها يقول لها أدش والفول، يعني تاكل فول الصبح والظهر وبالليل، ولما تخلص شوال الفول اجيب لك شوال غيره. يجي واحد شامي يقول لها شوال حمص، واحد من المغرب يقول لها شوال كسكس، واحد من يعني من الخليج يقول لها كبسه. يعني
هم لذلك قالوا ان النف بالمعروف اي ما تعرف عليه الناس.
نعم نعم.
ومنهم من قال نفقت المثل، ان نعم. يعيشها
نعم
كما كانت تعيش في بيت اهلها. طب نعم. هب انها كانت في بيئه فقيره وهو غني لينفق ذو ساعة من ساعته،
ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله. العجيب أيضا الفقهاء يتحدثوا عن قضية النفقة، جوانب النفقة. السكن، السكن اشترطوا له عددا من الشروط. أول حاجة أن يكون له غلق خاص بها، يعني بيت للحياة الزوجية خاصا بها، ولا يأتي الرجل بأهله إلا بعد أن يستأذنها، إلا أن يكون الأب والأم ليس لهم مأوى ولا مكان أو مرضى أو ما إلى ذلك. أن يكون بين جيران صالحين، أن يكون له يعني منافذ للتهوية. هذا الكلام الحقيقة أنا تعجبت وأن أبحث هذه المسألة. أن يكون بين في مكان آمن، يعني السكن أن يكون على قدر سعته، فإن المنزل الضيق يضيق في الخلق، هكذا نص بعض الفقهاء.
ده ثابت عند نعم. علماء البيولوجي فعلا.
نعم.
إن كلما زاد عدد المجتمع الحيواني في وحدة مساحية معينة، كلما أثر هذا تأثيرا سلبيا على سلوكياتهم.
نعم.
كان معنا واحد في القسم بيعمل، الله يرحمه ويحسن إليه،
نعم،
الدكتور أحمد عبد الرحمن، كان بيعمل الاختبارات البيولوجية دي، كان بيطلع نتائج عجيبة جدا فعلا على الفئران.
يعني إذا كانت الفئران بتضيق بالمكان الضيق فالأولى الإنسان.
نعم. عشان كده تلاقي مثلا الرجل الفلاح اللي عايش في القرية، مسافات شاسعة شاسعة وقلة في كثافة السكان، تلاقيه أهدأ حالا.
صحيح.
والبدوي نفس الحكاية، لكن أهل المدينة تلاقيهم دايما عصبيين.
صحيح.
نعم.
صحيح. فيعني هذه جوانب الحقيقة تدل على محاسن الشريعة في رعاية المرأة لزوجها ورعاية الرجل لزوجته، حتى لو إنه فعلا داراها، كما جاء في حديث البخاري ومسلم بسندهما عن عائشة رضي الله عنها: جلست إحدى عشرة نسوة فتذاكرنا وتعاهدنا على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، لكن طلعت أشياء عجيبة نذكر بعضها بعد الفاصل بإذن الله تعالى. إخواني وأخواتي، أبناء وبناتي، تعالوا مع بعض نشوف محاسن الشريعة في قضية الحياة الزوجية، وهي فعلا من الروائع التي لا يمكن أن يوجد لها نظير في العالم كله. الحقيقة احنا وعدنا ان احنا نذكر بعضا من حديث السيدة عائشة عن النسوة التي تذاكرنا وتعهدنا الا يكتمن من اخبار ازواجهن شيئا، لكن معنا اتصالين. الاخت حنان، اتفضلي، مشكورة. من اين؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
من اين؟
من اسماعيلية.
اهلا وسهلا يا اخت حنان، اهلا بك.
تحياتي يا دكتور،
الله يرضى عنك،
جزاك الله عنا كل خير. ودكتور محمد عبد المقدس،
بارك الله فيك يا فندم.
انا بقالي 5 سنين بحاول اتصل بحضرتك، فأنا بشكرك على كل اللي قدمته لنا، ربنا يجعله في مثال حسناتك يا رب. وجهادكم في إعلاء كلمة الله الصحيحة على المحجة البيضاء بإذن الله. بالنسبة لموضوع الحلقة، يعني يا ريت نتكلم بالنسبة للرجال، يتقوا الله في النساء، لأن يعني المعاملة ما عانتش على سنة رسول الله في أغلب الأحوال، بيجهدوهم وبيرهقوهم لدرجة إن بيتعبوا في تطبيق الشريعة. أنا الحمد لله رب العالمين عندي ابن، بتمنى من ربنا إنه يكون على نهج نور الدين محمود الأول، وأنا وحدها للجهاد بإذن الله. يا رب يقدرني
إن شاء الله
وأقدر أطلعه كده
بإذن الله تعالى.
هو أول ما نطق كان مين هيحرق للأقصى كان بيرفع إيده،
ما شاء الله.
فربنا ييسر لي كل عسير،
جاهزين ناخده معانا إن شاء الله.
أنا فأول ما اتجوزت والد
بس بسرعة شوية يا أخت حنا بعد إذنك تفضلي، عشان في اتصال تاني على الخط بعد إذنك
أفندم،
يعني أسريع شوية لأن في اتصال آخر.
أنا بتكلم يعني إن ربنا يعين النساء إنهم يقدروا إنهم ياخدوا من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام نبراس ويربوا أولادهم، لأن هو ده أهم حاجة، وربنا يعينهم ويحاولوا إنهم يتغاضوا.
نسأل الله أن يعين أخواتنا إن شاء الله على هذا الاقتداء، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتده. جزاك الله خيرا يا أخت حنان. خلينا نأخذ الأخت فاطمة أيضا اتصالها، تفضلي من القاهرة. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك فضلت الشيخ؟
أهلا وسهلا بك يا بنتي. أهلا بيك.
ازي حضرتك يا فضلت الشيخ محمد؟
أستاذ الله يحفظك يا فندم، الله يبارك فيك.
معلش ما عندي استفسار ممكن؟
تفضلي.
دلوقتي أنا كنت عايزة أسأل عن حق النفقة. حق نفقة الزوجة يعني. دلوقتي لو أنا متزوجة هل حق على زوجي نفقة اللي هي المأكل والملبس والمسكن بس؟ ولا كل ما تطلبه الحياة يعني الكماليات، لو كان يقال عليها كماليات، أنا في حاجات بشوفها مش كماليات وهو بيشوفها كماليات. فكنت عايزة أعرف هل أنا من حقي إن أنا أطلب منه وهو معاه فلوس إن هو يجيب لي الحاجات دي ولا لأ؟ وبالمعقول وبما يرضي الله يعني. أنا في حاجات بشوفها إنها مش كماليات، مش عارفة، مثلا حاجات بتحتاجها البيت زي مثلا مروحة، سخان، حاجات بالشبه ده أنا بشوفها أساسية يعني. والحقيقة يعني مش قادرة أقول حضرتك ليه بينشف بالسنين عشان خاطر تحصل أو تيجي. مش عارفة هو أنا فعلا حقي عليه إن هو يجيب لي، ولا أنا حقي عليه الأكل والشرب والسكن وخلاص؟ وده في حالة إن أنا ما بشتغلش. طب بيجي عليا فترات بشتغل وبيبقى معايا فلوس وبرضه هو بيرفض إن أنا أجيب الحاجات دي لأن أنا شايف إنها ممكن أعيش من غيرها، مش أساسية. فهو حقه إن هو يمنعني إن أنا أجيبها في بيتي وبيته.
خير إن شاء الله، جزاك الله كل خير يا أختي، ربنا لك.
المروحة والسخان؟
نعم.
دي من الكماليات؟ دي يعني من سبل تسهيل العيش،
نعم،
وتوفير الوقت،
نعم.
أي شيء يوفر. إحنا عايزين نقول إن رأس مال المكلف هو عمره، فأي شيء بيوفر الجهد بيوفر العمر
زي الغسالة مثلا، نعم،
زي الغسالة
بدل ما تقعد على
بيها أو زي التلاجة بدل ما تقعد تطبخ كل يوم،
نعم،
إزاي تبقى دي من الكماليات،
نعم.
هو على كل حال مطالب أن يعيشها كما كانت تعيش في بيت أبيها،
فإن كان أكثر يسرا مما كان عليه أهلها،
كان أكثر يسرا مما كان عليه، يبقى لابد أن يوسع.
نعم.
عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر قال وإذا وسع الله فوسعه. وبالنسبة للأخت الأولى أنا يعني سيادتك عارف أن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا نزلت بالإجماع على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة.
نعم.
ابن القيم رحمه الله بيقول فكأنه عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه الآية أمر براحلته فرحلت له، فقام فخطب خطبة يوم عرفة لينبه الناس على مهمات الدين ومعالمه الأساسية. فالخطبة دي جاءت مكونة من 5 فقرات.
نعم.
الفقرة اللي في النص يعني في أول حاجة إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
نعم.
ألا وإن كل شيء من جاهلية من الأمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع.
نعم.
وربا الجاهلية موضوع. دماء الجاهلية موضوع.
موضوع اقتصادي.
فاتقوا الله في النساء.
ثالث موضوع
اجتماعي. فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الرابعة وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم به كتاب الله. الخمسة الأخيرة وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون.
نعم.
في اليوم التالي زي ما ذكرنا حديث عمرو بن الأحوص الجسمي الجشمي ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عاني عندكم.
نعم.
فالمفروض الراجل ما يخليش امرأته محرومة.
احنا عندنا يعني أيضا في في المغني لابن قدامة يذكر أن من حق المرأة وليس من الفضل أن يأتي لها بالصابون وما يزيل العرق والسهوكة، يعني أي رائحة غير مقبولة الأصل أن يأتي لها بما يزيل هذه الأشياء.
وإن كانت ممن يخدم،
نعم هذا الإمام مالك يقول نعم يقول إذا كانت تخدم في بيت أهلها يجب عليه أن يأتي لها بخادمة، وإن لم تكن تخدم، هذا كلام الإمام مالك، وهو يستطيع أن يأتي لها بخادمة فيأتي لها بخادمة. فإذا كانت هي أغنى منه ثم هو رجل بسيط تعيش بحاله، لكن إن أرادت أن تدخل إلى بيتها شيئا من مالها الخاص
ليس له أن يمنعها،
ليس له أن يمنعها. يعني لماذا يمنعها أن تعيش العيشة؟ يعني في يعني أمور ضرورية، في أمور حاجية، في أمور تحسينية اللي هي بيسموها الكماليات، وما ذكرتي ليس من الكماليات على الإطلاق. على كل خلينا نذكر عشان كل واحد من الأزواج يشوف نفسه فين من بعض الأشياء التي ذكرت في حديث أم زرع. امرأة قالت زوجي كلحم جمل غث على ظهر جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية زوجي
العشنق،
العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وقالت الثالثة زوجي غياياء أو عياياء أو طباقاء شجك أو فلك أو جمع كل لك. وقالت الرابعة زوجي إن أذكره أذكر عجره، إني أخشى ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، راجل ولا يسأل عما عهد.
وقالت هذه صفة جميلة جدا، جدا المرأة بتحبها.
لا
ما يجيش الراجل يقول لها فين العنب اللي أنا كنت جايبه امبارح،
يقول لها كان في 67 حباية عايز قائمة، كل واحد كركب حباية
منها. في واحد بيعد على زوجته البيض صحيح
لا ربيض البيض،
لا انت ازاي تقلب الطين واحدة كفاية.
الواحد خايف يقول كلمة تبقى شديدة والله، يعني هذا والله من جهد البلاء.
لا لكن شوف بقى النبي عليه السلام اختار،
نعم يعني الجميل جدا
اي نموذج من هؤلاء.
صحيح، يعني المرأة لما قالت ايضا زوجي مالك، مالك خير من كل ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. وقالت المرأة أيضا السابعة زوجي رفيع العماد طويل النجاة قريب البيت من الناد. المهم قالت أم زرع زوجي، امرأة طبعا مدحت ريحة زوجها، وزوجي الريح المس مس أرنب.
لا يعني ده مش أم زرع دي،
لا من قبلها
قبلها
أخرى. زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، وأنا أغلبه والناس يغلب. يعني شخصيته قوية مع الناس
بيخليها تغلبه
يعني، وهو بيتغلب لي يعني بيعدي لي حاجات يعني اللي هو المدراء والدلال اللي
نعم.
لكن أم زرع قالت زوجي أبو زرع، فما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ
أناس من حلي أذني، ده يدل على ايه؟
ذهب التقيل،
مديها الذهب التقيل وملأ من شحم
عضضي
عضضي
اكلها او عضضي وبجحني الى نفسي فبجحت الي نفسي، يعني اداني ثقة اتكلم براحتي ما اقولهاش شرط المرأة تأخر سنة لو صحت، انت اخر واحد تتكلمي، النساء لا يتكلمن في امور مثل هذه. وبجحني الى نفسي، لان المرأة اللي كانت قالت زوجي ان اسكت ان انطق اطلق وان اسكت اعلق، كان في واحدة حاجة تكسف قوي يعني هي قالت وبجحني إلى نفسي فبجحت إلي نفسي، فعنده أقول فلا أقبح وأنام فأتصبح وأشرب فأتقنح.
شوف ده منتهى
نعم
الأدب.
صحيح،
يعني لما يلاقيها بتشرب أشرب فأتقنح، ما يغلاش اقطع شربها، ننتظر إلى أن تفرغ، وتنام فتتصبح، يعني ممكن تحتاج تنام بالنهار، ما يرجعش يزعلها يقول لها انت لسه نايمه والبيت مشقلب ومش عارف ايه وانت بتعملي ايه في البيت هنا من اتجوزك ليه؟ لا. يبقى هنا يجتمع في هذه الخصال التي ذكرتها ام زرع
نعم.
خاصتان رئيسيتان، الأولى نعم. الكرم الفائق الحد من زوجها،
نعم،
والثانية الأدب، حسن الأدب والخلق الأدب معها
والروعة في الأدب الحقيقي.
نعم تفضل.
وبعدين يعني في نهاية الحديث، لأنه طويل عشان خاطر الإخوة والأخوات اللي بيتصلوا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها يختار أفضل حالة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. تقول: بل غير أني لا أطلقك. قالت: بل أنت خير وأعز يا رسول الله. الحديث ده لما ابن حجر يفسره نفسه كده الأزواج والزوجات، يروح يقرأ الحديث ده شوية ويعيشوا كده في معانيه. طبعا ومحتاج ترجمة لبعض الناس اللي اللغة العربية عندهم شوية يعني زي يعني العشنق. العشنق ده ابن حجر بيقول طويل جدا،
البائن الطول،
فالبائن الطول في عقله بعيد عن قلبه، ففي مشكلة في الاتصالات على ما الرسالة توصل تاخد لها وقت طويل.
لا عنديش تفاهم.
انا
الست في حيره عيني مسكينه.
جدا يقول لك زوجي العشلق، ان انطق وطلق وان اسكت وعلق. يعني فانما اشوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما يستمع الى عائشه وبتحكي له عن 11 واحده، يعني برضه الاستماع، جوده استماع الرجل الى زوجته، ما يقعدش يقول لك الولد يوريها فارغه راح تجيب كلام من النسوان وانا مش حاسه بيه، انا جاي تعبان وجاي ترهقني بهذه القصص والمواويل.
دي 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 دي.
تعرف واحد يا استاذ ده بيقول انا زوجتي كل ما اجي داخل تقول لي انت تاخرت، انت عملت مش عارف ايه، وتقعد تحكي لي. فقلت لها انا بقول انا حليت الموضوع حل جدا. قلت له عملت ايه؟ قال انا قلت لها والله انا عايز اريحك. قالت له ازاي؟ لا انت سجلي الكلمتين اللي بتقوليهم دول، اول ما ادخل ابقي شغاليهم. يعني مش عايز حتى يسمع صوتها، ولا عايز مش عايز يشوفها بتتكلم قدامه. يعني هذا ليس صحيح. وبعدين الرسول مش بس استمع، ده أجاب بأفضل يعني حالة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، ودالها الأمان. فقالت يعني ردت عليه: بل أنت خير وأجل وأفضل وأعز. يعني في حوار بين الزوج والزوج، حوار.
تصور شوف حضرتك،
ده حالة صحية
في الحج.
نعم.
الإنسان لما بيخلص الحج بيبقى تعبان، رغم بقى ان النبي عليه السلام جاي من المدينه الى مكه على الراحله وقضى مناسك الحج ونزل بالابطح، فاتته عائشه.
نعم.
فقالت له: يرجع الناس بحج وعمره،
وارجع
بحجه فقط. مش بتسال احد مفتي او لجنه الفتوى، ده بتسال الرسول عليه الصلاه والسلام. فقال: قد اجزأ طوافك وسعيك عن حجتك وعمرتك. فقالت: لا. فدعا عبد الرحمن بن ابي بكر، وطبعا كل الصحابه قاعدين مربوطين معاه،
الى التنعيم،
وامرهم ان يخرج به الى التنعيم، وقعد مضطجع عليه الصلاه والسلام حتى احس بها، فقال: هل فرغتي؟ قالت: نعم. فاذن في الناس عليه الصلاه والسلام ودخل، فبطاف طواف الوداع ثم خرج قبيل الفجر. انا مش متصور ان دي مساله عايزه سعه اخلاق.
جدا.
ما عشان كده جابر رضي الله عنه يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا رحيما، اذا هويت شيء تبعها عليه.
يا سلام. لا، وشوف العلماء لما فسروا هذا الموضوع ويقول: فوجدها باكيه، قال: او قد يعني نفستي؟ يعني هو حاسس بها حتى في
قالت: ما شانك؟ قالت: شاني اني قد حط.
يعني لا، وفي روايه هو اللي بدا يسالها: او قد نفستي؟ يعني مش رجل مغفل كده لا حاسس بزوجته لما تتغير، يعني او قد نفستي؟ قالت: اصدر الناس بحج وعمره، اصدر بحج فقط. وبعدين ممكن واحد دخل على زوجته وهي بتبكي، ولا انت وش غم يعني في الريحه وفي الجايه، حج بتبكي، لو رحنا فرح بتبكي، لو اعمل لك ايه يعني. انما الرسول ياخذها بهذه الطريقه اللطيفه الجميله جدا.
هذا امر كتبه الله
على بنات آدم. شوف يعني انت ليه تحملي هم الموضوع ده؟ انت امر مع
فاغتسلي واستشري بسوء.
يا سلام. يعني
اصنعي كل ما يصنع الحاج غير ان تطوفي البيت ولا تصلي.
نعم. صلى الله عليك يا سيدي رسول الله. عندنا اختنا ام عبد الرحمن من القاهره، تفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تحيه مشايخي الفضلاء الشيخ محمد المقصود والشيخ صلاح سلطان،
بارك الله فيك.
لو سمحت، عندي سؤالين للشيخ صلاح، وسؤالين وسؤال وطلب من الشيخ محمد.
تفضلي يا بنتي، بس احنا الوقت دهبنا بسرعه شويه.
هو مش متعلق بالموضوع، هو مثلا دلوقتي انا سمعت من بعض الافراد اللي هم من طالبات العلم ومعلمات في اماكن مشهوره ومعروفه، بيتكلموا على بعض العلماء انهم في علماء تركوا تعليم الناس واتجهوا الى السياسه. فأنا صراحة طبعا اتضايقت وحزنت جدا إن سمعت هذا الكلام، فأرجو توجيه كلمة لهم. سؤالي التاني للشيخ صلاح، أي هي مواصفات المرأة المثقفة؟ ده ممكن يكون متعلق بالموضوع شوي.
نعم.
سؤالي للشيخ محمد عبد المقصود، بالنسبة دلوقتي احنا سبحان الله يعني نطلب كلنا ربنا سبحانه وتعالى يحكم فينا شرعه، والسبيل إلى ذلك هي طبعا موضوع الانتخابات القادمة إن شاء الله. فمثلا في بعض الأحزاب زي مثلا حزب الفضيلة وحزب الأصالة، أنا حاولت إن أنا أعلم هل اكتملت ولا لا، ولسه لم أعرف بعد. فإذا كان هذه الأحزاب لم تكتمل بعد وفي احتياج لمثلا بعض اشتراك النساء من باب كمال الأعداد فقط.
بسرعة شوية، بسرعة يعني يا بنتي شوية، معلش عشان الوقت.
نعم
بسرعة لأن الوقت ده همنا.
حاضر نعم خلاص، هذه فكرتي إن هي إن يوصل هل النساء يجوز لهم الاشتراك في هذه الأحزاب بأسمائهم فقط. وطلية طلب بس أخير عند الشيخ محمد المقصود الله يكرمه يا شيخ، أنا كان معي رقم حضرتك من عامين وأنا محتاجة أتصل بحضرتك ضروري جدا جدا جدا.
طيب
فأرجو طلب رقم حضرتك.
خير إن شاء الله. بالنسبة يعني واجب الوقت الآن أن يكون الإنسان جامعا بين القضايا الإيمانية والفقهية والعلمية والجانب السياسي، والجانب السياسي هو جزء من الدين، نحن لا نفصل بين هذا وذاك لأنه جزء من دين الله تبارك وتعالى. لكن واجب المرحلة الآن يقتضي أن لا تترك السياسة لأصحاب الخساسة والذين يريدون أن ينحرفوا بأهداف الثورة إلى يعني منزلقات ومنعطفات غير صحيحة.
أنا لا أكاد أصدق أن الناس بتفكر بهذه الطريقة.
نعم.
لكن مشايخ سابوا الدين واشتغلوا بالسياسة كأنهم مغيبون تماما.
نعم.
فين سيبنا الدين فين واشتغلنا بالسياسة فين؟ إحنا إيه هدفنا من القصة دي كلها؟
نعم.
غير تطبيق شرع ربنا سبحانه وتعالى.
نعم. يعني خلينا عشان الوقت ذهبنا فعلا، أستاذنا الكريم لو تقدم إجابة للسؤال بنتنا.
يعني السؤال كان ايه؟ انا اصلا مع السؤال
موضوع الاحزاب، هل يجوز للمرأة تشترك في الاحزاب؟
يجوز للمرأة ان تشترك في الاحزاب لتكملة النصاب، تكمل النصاب فقط كنوع من العون، ما دامت القوانين تسمح بهذا يبقى تكمل النصاب. لو في حزب واقف، حزب الاحزاب الدينية او ذات المرجعية الدينية سينازل هذه الاحزاب العلمانية ويفتقر الى اصوات، يبقى يجوز للنساء ان يكملن هذه الاصوات وفقط.
نعم. انا الحقيقة يعني عندي يعني دراسة أيضا في هذا الموضوع، ويعني أتيت بفتاوى كثير من العلماء في كتاب عن المشاركة في الانتخابات وجوبها وضوابطها الشرعية، ويبدو لي من الأدلة أن المرأة مثل الرجل، إن النساء مستورات في الرجال في الخطاب الشرعي، وأنهن لهن الحق في أن تنتخب وأن تنتخب وأن تنضم إلى حزب من الأحزاب من يعني الأحزاب التي يكون لها أهداف لتحقيق يعني تمكين للإسلام والمسلمين والقيم والمبادئ الشرعية التي تحفظ الحقوق للمسلمين ولغير المسلمين، للرجال والنساء، للأغنياء والفقراء، لكل يعني المنسوبي أو المواطنين في أي بلد من البلاد التي تعيش فيها.
نحن في فترة في غاية الحرج، لابد أن نعبئ جميع قوانا.
نعم خيرا إن شاء الله. الحقيقة موضوع الحياة الزوجية ذو شجون، ونحن نحتاج أن نعود إليه بإذن الله تبارك وتعالى لإظهار محاسن الشريعة الإسلامية في هذه الروعة النادرة التي نتحدى أن يوجد في العالم كله نظام يقترب، وليس أقول يضاهي أو يوازي، هذا مستحيل، يقترب من هذه الروعة التي جاءت في كتاب ربنا وهدي نبينا، وهذه سعادة الدنيا والآخرة بإذن الله أن يقتدي الإنسان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الزوجية فينال محاسن الدنيا والآخرة معا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخواني وأخواتي، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأشكر شيخنا وأستاذنا الجليل الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود، قبل الله منا ومنكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.